أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع باب الذي عقده المصنف رحمه الله لقوادح العلة أو القوادح في القياس أو مفسدات العلة. سبق معنا يا إخواني أن المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب للقياس، فذكر فيه تعريف القياس، أركان القياس، شروط القياس، ثم تكلم بعد ذلك على شروط كل ركن من أركان القياس وكيفية استنباط العلة، ثم عقد بابا في مفسدات القياس. الجزء الأول من ما عقده في باب القياس هو علم أصول الفقه كما سبق، هذا من صلب علم أصول الفقه. ثم عقد فصلا بعد ذلك سماه مفسدات العلة أو مفسدات القياس. وسبق أن هذا الباب باب مفسدات العلة أو مفسدات القياس هو أقرب لعلم الجدل منه إلى علم أصول الفقه، ولذلك ستجد بعض الأصوليين لم يضمنوا هذا الباب في كتبهم، مثل الغزالي في كتابه المستصفى. صنف المستصفى ثم لما جاء في هذا الباب وجاء يتكلم في مفسدات العلة قال لا، هي من علم آخر وهي من علم الجدل، لأن غاية ما فيها الاستشهاد على صحة القياس أو إيراد الأسئلة التي ترد على القياس حتى يفسد دليل المستدل، وهذا ليس من علم أصول الفقه، لكن ده من علم إيه؟ الجدل. علم أصول الفقه يبحث في الدليل وكيفية الاستدلال، في الدليل وكيفية الاستدلال. وبعض أهل العلم يضمن فصولا من علم الجدل في هذا الباب، يعني يأتي بقوادح العلة في هذا الباب. من أقرب ما يقول ابن قدامة المقدسي، استغفر الله، ابن قدامة لما جاء وصنف كتاب روضة الناظر اختصر به كتاب المستصفى للغزالي، لكن اختصار وتهذيب وزيادات. لما جاء في باب القياس ذكر 12 قادحا من قوادح العلة. طب هو في أصله المستصفى؟ لا، غير موجودة في أصله المستصفى. فلماذا ذكرها؟ ذكرها لشدة تعلقها بهذا الباب، لأنها من الأشياء الضرورية للفقيه حتى يعرف كيف يثبت وكيف يرد على القائس. يعني مثلا المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر باب الأخبار جاء فيها بباب وسماه تعارض الأخبار، مع إن هذا باب التعارض عمل أصيل من أعمال الفقيه وليس من أعمال الأصولي، لكن هو أراد أن يؤصل لذلك بقواعد، كذلك فعل هنا المصنف رحمه الله تعالى. رأى أن يضمن كتاب القياس بعض القوادح، وذكر في أول هذا الكتاب أو هذا الباب باب مفسدات العلة أنه لخصه من كتاب الملخص في الجدل، وأن كتابه الملخص في الجدل ذكر فيه 15 قادحا من قوادح العلة، وهنا ذكر كم؟ عشرة من القوادح. طيب قوادح العلة كم؟ أما إحصاء دقيقا فأنا لا أدري، ولا أدري أحدا قد أحصى إحصاء دقيقا للقوادح في العلة، لأن هذه منتشرة وكثيرة في كتب الفقه، وإنما تدخل أيضا في كتب الجدل إحصاء تمرينا للذهن. لكن بعض أهل العلم ذكر من قوادح ومفسدات العلة 30، وبعضهم ذكر أكثر من ذلك وأقل، وبعضهم اكتفى بثلاثة: القلب والنقد وفساد الاعتبار وانتهى. المصنف هنا ذكر من ذلك عشرا. وصلنا الآن إلى القادح السابع من قوادح العلة عند المصنف، وهو ما يسمى بقلب العلة. ما يسمى بقلب العلة، وضحت؟ يبقى هذا بيسميه القادح رقم كم؟ 7. قبل هذا، هل القوادح التي تذكر في هذا الباب تذكر في باقي الأدلة؟ لو رأيت كلمة قلب علة، يعني أضفنا القادح لكلمة علة، فهو خاص بباب القياس. لو أضفناها لكلمة علة هو خاص بباب القياس. لو أضفناها لكلمة قياس عامة يبقى يمكن إن حضرتك تقولها في غيرها من الأبواب، من أبواب الاستدلال. وضحت يا أخواني؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: والسابع أن يمكن قلب العلة. ما معنى كلمة يمكن قلب العلة؟ يعني يأخذ علة المستدل فيجعلها عليه، يستدل بها على نقيض ما قال. وضحت؟ أضرب لذلك مثالا يكون واضح. الحنفية يقولون يشترط لصحة الاعتكاف الصيام، يشترط لصحة الاعتكاف الصيام، ماشي. قالوا لهم: وما الدليل؟ استدلوا بأدلة من ضمنها القياس. استدلوا بأدلة من ضمن هذه الأدلة القياس. فقياسهم قالوه هكذا: قالوا الاعتكاف مقص في المسجد خاص كالوقوف بعرفة، مقص بعرفة خاص. والوقوف بعرفة ليس عبادة وحده إلا بالإحرام. يبقى عشان يصح الوقوف بعرفة لابد منين؟ من الإحرام. عشان يبقى الوقوف بعرفة عبادة. يعني أنت الآن لو ذهبت في شهر رجب ووقفت بعرفة عبادة؟ لا. وضحت؟ ده استدلالهم. هم يقلبون عليهم هذا الاستدلال فيقولون لهم مثلا: الوقوف بعرفة مقص للعبادة خاص فكان عبادة، خلاص. كذلك الاعتكاف مقص في المسجد خاص فكان عبادة. يبقى هو بنفسه ايه؟ عبادة. يبقى ده اسمه عمل ايه يا اخواني؟ قالب عليه الدليل. قالب عليه الدليل. وضحت؟ ده اسمه قلب الدليل على المستدل. قلب الدليل على المستدل، يعني أنت تستدل بدليل فيقلبه عليك. هذا من أقوى ما يفعله الفقهاء، إن يجعل دليلك حجة عليك. الآن ذهني جاء لمسألة كانت بين المعتزلة وأهل السنة، وهي أيضا من مسائل قلب الدليل لكن في غير القياس. لما وجدوا أهل السنة يقولون بعلو الله على خلقه، علو الذات، لأن المعتزلة يقولون بعلو القهر وعلو المنزلة، وأهل السنة يقولون بعلو القهر والمنزلة والذات. فقالوا لهم أنتم فرعونية، أنتم فرعونية. طب ليه؟ لأن فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ها أسباب السماوات كمل فأطلع على إليه إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. قالوا أنتم تعملون زي فرعون، أنتم فرعونية. فقلبوه عليه فقالوا بل أنتم الفرعونية، لأن فرعون قال وإني لا أظنه. يبقى القول ده قول من؟ قول موسى ولا قول فرعون؟ إن الإله في السماء ده قول موسى ولا فرعون؟ ليه؟ وإني لا أظنه كاذبة. يبقى قول موسى أنه فين؟ وقول فرعون؟ يبقى مين الفرعوني؟ وضحت؟ ده اسمه إيه؟ قال بدليل، قال بدليل. كذلك هنا في القياس ماذا يفعل؟ يأتي لعلة المستدل فيجعلها علة للنفس، يأتي لعلة المستدل فيجعلها علة للنفس، معناها أنه قادح في استدلاله، قادح في علته. وضحت؟ يقول المصنف فصل والسابع، يعني والسابع من مفسدات القياس قلب العلة. ما هو قلب العلة؟ عرفها المصنف. قال وهو القلب أن يعلق عليها، يعني على العلة التي استدل بها المستدل، نقيض ذلك الحكم. هو استدل بها على الحرام، استدل بها على الوجوب، استدل بها على الوجوب، استدل بها على إيه؟ الحرام. يبقى بيعلق عليها نقيض ذلك الحكم ويقاس على الأصل وبعد ذلك يقيس. قال وهذا قد يكون بحكم مصرح وقد يكون بحكم مبهم، يعني بحكم مصرح به، بحكم مصرح به، وقد يكون بحكم مبهم غير مصرح به. الآن بعد ما قسم هذا التقسيم سيمثل له. قال فأما المصرح فهو أن نقول عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدر فرضه بالربع كالوجه. مانيش فاهم، هو بيتكلم على المسح على الرأس، بيتكلم على المسح على الرأس. الوارد في كتاب الله تعالى فامسحوا برؤوسكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ماشي. والوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسح الرأس هيئات، لكن وقفوا قالوا ما القدر المجزئ من مسح الرأس؟ فالحنفية قالوا ربع الرأس، خلاص يبقى القدر المجزئ ايه؟ ربع الرأس. انتبه بقى الشافعية كيف يردون عليه. قالوا عضو كسائر أعضاء الوضوء، خلاص، فلا يتقدر يعني القدر كالوجه. لما رب العالمين أمرنا إن احنا نغسل الوجه نقول الجزء المجزئ من الوجه الربع، واضح؟ فيقول ما تقدرش بهذا. يبقى قاسوا الرأس على الوجه في عدم التقدير بقدر. لا دول الحنفية، ده الحنفية اللي بيستدلوا. هما بيقولوا ان ده الشافعية اللي بيقولوا للحنفية. الحنفية بيقولوا ان المجزئ من المسح الربع. في الشافعية بيقولهم ايه؟ عضو من اعضاء الوضوء فلا يجزئ فيه ما يقع عليه الاستغفر فلا يتقدر فرضه بالربع كالوجه زي ما قدرناش في الوجه الربع لن نقدر في الرأس الايه؟ الربع لان رب العالمين قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يبقى ما تستطيع تقول المجزئ من الوجه الربع مش هتقدره اللي قال فاغسلوا وجوهكم قال وامسحوا برؤوسكم خلاص عرفت الان يبقى هذا هو القياس عشان كده الربع عندكم غلط شوف قلب الدليل لسه فيقول المخالف الحنفي خلاص لابد الان نحن نعرف مذهب الشافعي قالوا ما يسمى مسحا للرأس يقع عليه الإجزاء يعني لو جه كده وعمل بصابعه كده على الناصية أجزأ عنه خلاص شعرتين ثلاثة يبقى ما سمي مسحا للرأس فهو مجزئ ده مذهب مين الشافعية الأخير ده مذهب الشافعية انتبه هم ماذا قالوا الحنفية عرفت قالوا لهم عضو من أعضاء الوضوء الوضوء فلا يتقدر بالربع كالوجه انتبه بقى هيقرأ عليه الدليل ده فيقول المخالف عضو من أعضاء الوضوء الرأس عضو من أعضاء الوضوء فلا يجزئ فيه ما يقع عليه الاسم كالوجه يبقى حضرتك بتقول أنا بأقدر في المسح شعرتين ثلاثة لأن يقع عليه اسم إيه؟ مسح رأسه بيقوله كذلك الوجه أنا لو حطيت إيدي كده على وشي بالمية وقع عليه اسم الغسل للوجه فبيقول هذه كهذه لاحظ نفس العلة نفس العلة عضو من أعضاء الوضوء عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدر بالربع فلا يقع عليه ما يسمى إيه؟ وجها أو رأسا نفسها إيه؟ ده اسم القلب عليه إيه؟ الدليل قلب هنا قلب عليه العلة هنا قلب عليه العلة يبقى عرفنا يعني إيه قلب علة؟ إنه يأتي على علة المستدل فيجعلها إيه؟ عليه لا لا طيب لا هو هنا مفيش راجح هنا فقط للتوضيح اما راجح ده مره في الفقه الراجح مره في الفقه احنا قلنا يا اخواني الباء هنا ليست للتبعيض الصحيح في الباء انها للالصاق وقلنا كلمه القرافي مسحت يدي بالحائط الحائط آلة يدخل عليها الباء مسحت الحائط بيدي اليد آلة يدخل عليها الباء ما احناش فاهمين؟ القرافي يقول من لغة العرب أنهم يضعون الباء في الآلة بيقول ليست للإلصاق ولا للتبعيض لكن الباء تدخل على الآلة فلو قلت مسحت يدي بالحائط يبقى إيه الممسوح؟ اليد وإيه الماسح؟ الآلة؟ الحائط يبقى يعني إيه المطلوب منه الإزالة؟ اليد خلاص طيب مسحت الحائط بيدي ايه الممسوح الحائط وايه الاله ايدك وهتزيل منين من الحيطه نفس الطريقه فامسحوا برؤوسكم يعني الراس اله تمسح ما على اليد من الماء فتاخذه للراس هذا كلام من القرافي خلاص
والعكس
صحيح ايه العكس صحيح
والعكس
صحيح هو فهمك القاعده بذلك ماشي فالراجح فيها انك تمسح الراس ومثلها في آية التيمم أو في نفس الآية طبعا، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ها فامسحوا في بي موجودة بوجوهكم، الباء دي للتبعيض فتمسح بعض الوجه، نفس الطريقة الباء في الوجه هنا كالباء في الرأس هناك، وضحت؟ نرجع بقى لأن المقصد من الأصول المثال اللي يوضح مش ترجيح يا أخوان. المصنف شافعي وجاب قلب الدليل على الشافعي، لا مش إنصاف، توضيح للقاعدة، الإنصاف في باب آخر. فضل ممكن بس هنا حركة ضبط الكلمة المعول عليها لا لا خلي ما تنتقلش من شيء لشيء حتى تحقق. هي فلم يردها ولا فلم يردها؟ طيب قال ومن أصحابنا يعني من الشافعية من قال إن ذلك لا يفسد العلة ولا يقدح فيها، يعني قلب الدليل لا يفسد العلة ولا يقدح فيه، لأن ده رأيك وده رأيي، لأنه فرض مسألة على المعلل. ومنهم من قال، فريق آخر من الشافعية، إن ذلك كالمعارضة بعلة أخرى، يقول هذا استدل بنفس العلة التي استدلت به، فكأنه آتى بعلة أخرى ودول علتين متعارضتين. طب ومعناها حضرتك مطلوب منك الترجيح من الخارج، يبقى بعضهم يقول غير قادح وبعضهم يقول هي كعلتين، يبقى مطلوب الترجيح منين؟ من الخارج. ومنهم من قال إن ذلك كالمعارضة بعلة أخرى فيصار فيهما إلى الترجيح، يبقى هو عرض أقواله، يبقى جاب لنا تعريف قلب العلة وصورة لقلب العلة وذكر مذاهب الناس في قلب العلة، باقي الراجح سيذكره. والمصنف يا أخواني نادرا لما يترك الراجح بلا توضيح، وفي الغالب يأتي بالراجح في أول الأبواب أو قد يأتي بها في آخر المسألة كما سيذكر هنا. قال والصحيح أنه يوجب الفساد. طب جميل، بيسكت؟ لا، ده هيجيب دليل المسألة ومأخذ المسألة. لذلك احنا قلنا هذا الكتاب من أحسن الكتب على صغره في المسألة، صورتها وتعريفها والتمثيل عليها وأشهر مذاهب الناس فيها وبعدين الراجح والدليل ومأخذ الدليل على إيه؟ على هذا الحجم الصغير. وعلى هذا الحجم الصغير قلنا أن فيه أكثر من 500 مسألة، أكثر من 500 مسألة أصولية. قال والصحيح أنه يوجب الفساد. طيب عرفتنا الصحيح، فما الدليل على ذلك؟ هقول لك، والدليل على أنه يقدح أنه عارضه بما لا يمكن الجمع بينه وبين علته، بكل لا يمكن يكون علتك دي دليل على هذه المسألة، فصار كما لو عارضه بعلة مبتدأ. ماشي، هجيب لك الآن المأخذ. والدليل على أنه يوجب الفساد أنه يمكن أن يعلق عليها يعني على العلة حكمان متنافيان فوجب الحكم بالفساد. بهذه الطريقة أنت علقت على علة واحدة حكمين كلاهما متنافي، هتقول مثلا يجزئ الربع، لا يجزئ أقل من الربع، متنافيان ولا غير متنافيان؟ طب هذا يكون صحيح الشيء يدل على شيء ونقيده وضحت، فيقول هذا يدل على الفساد، يبقى جاب لك الدليل وما أخذ الدليل. وأنا أقول يا أخواني هذا من بركة هذا الكتاب، كتاب مليء بالفوائد على إيه؟ على صغر حجمه. ما أخذ الدليل علته، أنت بتحصر الأدلة الواردة في المسألة لغاية ما تحصرها فين؟ في مأخذ الكل يدور عليه، اللي احنا بنسميها احيانا خاص الدليل، ده بيسموها ايه؟ المأخذ. سبب الخلاف اللي هي لا اصلا احتمالان. لا الدليل يا اخواني قد يطرأ عليه احتمال راجح واحتمال مرجوح، لو طرأ عليه احتمال راجح ومرجوح لا يسقط، وإلا حضرتك الآن هتسقط أكثر من 80% من المسائل، أو لامستم النساء. يطرأ عليه احتمالان، واحد إن يكون اللمس مس الجلد للجلد، اثنين أن يكون المس الجماع، طرأ عليه الاحتمال سقط بالاستدلال. تصلح كده؟ تصلح بهذه الطريقة؟ لا. لكن الدليل لو ورد عليه احتمالان متساويان، لو احتمالين متساويين من كل وجه، وهذا لا فضل له على هذا وهذا لا فضل له على هذا، ولا تجد مرجحا من الخارج، يبقى حضرتك تقول ايه؟ لا يسقط الاستدلال بهذا الدليل ونبحث عن دليل آخر. يسقط الاستدلال بهذا الدليل ونبحث عن دليل آخر. أضرب لذلك مثالا وإن كان في ظني أنه لا يأتي عليه هذا. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هنا حيض ولا طهر؟ الاثنين في لغة العرب، الاثنين في لغة العرب، وكل واحد من المستدلين قال لا مع الدليل من الداخل اللي أرجح به. اللي قال أطهار قال الله، قال الله تعالى ثلاثة، ولفظ الثلاثة عدد يخالف المعدود، يعني لو كان المعدود مذكر يبقى هو مؤنث، لو كان المعدود مؤنث يبقى هو مذكر. فلما قال ثلاثة قروء فمعناها أنها ثلاثة أطهار، لأن طهر مذكر لكن حيضة مؤنثة، فتقول هذا طهر وتلك حيضة، فهو ده من الداخل، وحاول يرجح من الداخل عشان إيه؟ يقول هذا الراجح على الرغم من وصول الاحتمال، لكن الاحتمال هنا غير متساوي، يبقى من الداخل الراجح إن هي الأطهار وليست الحيضات. وضحت؟ الحنفية قال أبو علي طب ما فيش مشكلة، بل التذكير والتأنيث هنا باعتبار اللفظ لا باعتبار المعنى، باعتبار لفظ قرء وليس باعتبار معنى كلمة قرء، وهي في الحيضات وليست في الأطهار. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لأن لفظ ثلاثة لفظ خاص، لفظ العدد خاص يا أخواني، فلا يجوز الزيادة عليه ولا النقص منه، ماشي؟ قالوا فلو قلنا أن هي أطهار والمرأة تعتد بثلاثة أطهار، فجائر المرأة طهرت وبعد يوم من طهرها طلقها زوجها، هتحتسب بهذا الطهر اللي طلقها فيه؟ يعني مش هتحتسب بيه، يبقى احتسبت بثلاث أطهار بعده، فأصبح ثلاثة وبعض قر، ورب العالمين قال ثلاثة، واللفظ الخاص لا يجوز الزيادة عنه ولا النقص منه. لك مثال: الزانية والزاني فاجلدوا كل منهما، كل واحد منهما 100 جلدة. مين ينفع 101؟ طب 99 لا ليه؟ لفظ خاص. كذلك هم يقولون هنا قالوا خلاص هنعتد بالطهر. هقولهم طهر ناقص يوم، طهر ينقص يوم، أصبحوا ثلاثة أطهار إلا. إذن هي حيضات. يبقى كل واحد منهم بيحاول أنه لا يسقط الاستدلال بهذا الدليل. بيقول وارد عليه الاحتمال، كلهم معترف أنه وارد عليه الاحتمال، لكن الاحتمال ده راجح ولا مرجوح؟ بيقول لا أنا عندي راجح ومرجوح. ده بيقول الراجح الحيض، وده بيقول الراجح الايه؟ الطهر. ده مهم جدا يا اخواني ان انا افهم القواعد. نصف فقيه يفسد الدين، نصف طبيب يفسد البدن. فانا لو خدت القاعده بهذه الطريقه، الدليل اذا طرا عليه الاحتمال فقد به الاستدلال بهذه الطريقه، يبقى حضرتك هتسقط لي 80% من أدلة الشريعة، لأن معظم أدلة الشريعة ظنية. يعني إيه كلمة ظنية؟ يطرأ عليها الاحتمال المرجوح. وضحت؟ يبقى اللي هيسكت في الاستدلال اللي هون الدليل المتساوي الذي لا مرجح له. لو ما كانش متساوي لا يسكت الاستدلال. ماشي؟ نرجع بقى هنا. يقول فأما القلب بحكم مبهم، الآن هم انتبه الحكم هنا معروف، الربع بعد الرأس ده مصرح به، الآن سيأتيك بحكم ايه؟ مبهم، يعني غير مصرح به، فهو قلب التسوية. الآن يا إخواني سيأتيك بالنوع الثاني من أنواع القلب. هو الآن القلب ينقسم لقسمين، مصرح ومبهم. المبهم لن يصرح فيه بالحكم، وسيضرب لذلك مثالا، لكن انتبه للمثال. يقول فأما القلب بحكم مبهم فهو قلب التسوية، يبقى بالحكم المبهم اسمه قلب الايه؟ التسويه. وعليكم السلام. وذلك مثل ان يقول الحنفي طهاره بمائع. انتبه اصل المساله وبعدين القراءه منين عشان ما ناخدش وقت. الحنفيه يا اخواني يقولون لا يشترط في الوضوء النية، لا يشترط في الوضوء النية. لماذا قلتم هذا؟ يستدلون بعدد من الأشياء، من ضمنها أن الله تعالى لم يصرح بالنية في آية الوضوء، قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما قالش فانوا أو اقصدوا واغسلوا. خلاص. ويقولون بوجوب النية في التراب، الطهارة الترابية البدن، التيمم يعني. وضحت؟ والكل أو الجمهور يقول بأنه لا تشترط النية في إزالة النجاسة. يبقى النية عندهم شرط في الطهارة من الأحداث، لا الطهارة المعنوية، وليست شرطا في الطهارة في تطهير الأنجاس اللي هي الطهارة الحسية. ماشي. الشافعية وجمهور أهل العلم يقولون باشتراط النية لصحة الوضوء. فمثلا على قول الحنفية لو انغمس في الماء وخرج ولو لم ينوي رفع الحدث ارتفع. عند الشافعية ذهب فاغتسل وهو لا يظن وجود جنابة، يتنظر، وبعدين بعدما اغتسل تذكر جنابة، ارتفع الحدث ولا ما ارتفع؟ ليه؟ النية. خلاص ماشي. الآن سيأتي للحنفية بدليلهم من إيه؟ من القياس. انتبه يا أخواني، مش معنى أن نجيب دليل هنا إن هو ده دليل المذهب، ده جزء من دليل المذهب. هو الآن سيأتي بالجزء القياسي في دليل المذهب. ماشي، استمع ماذا يقولون. يقول: وذلك مثل أن يقول الحنفي طهارة بمائع، بمية يعني، ده اسمه إيه؟ مائع، فلم تفتقر إلى النية. دي دعوة. حضرتك نريد الدليل، هيقول لك الدليل لهم. قال: كإزالة النجاسة. إزالة النجاسة هما بيشترطوا لها المية. طب تفتقر لنية؟ لا تفتقر لنية. ماشي. فإذا يقول هذه كتلك، هذه كتلك، ده قياسا. ماشي. قال: فيغلب الشافعي. هيجي بقى الآن عايز يذكر عنهم الدليل. شوف ماذا سيقول. هيقول: طهارة بمائع نفسها، لكن انتبه هي قصص آخر. فكان مائعها وجامدها في الوجوب النية سواء كإزالة النجاس. انتبه، قص على التيمم. بيقولون انتوا بتقولوا التيمم يجب له نية. طب ودي طهارة ودي طهارة. هيقول لهم: طيب مائعها وجامدها سواء. يعني ايه؟ هيقول لهم المائع والجامد وصف طردي، المية والتراب وصف طردي، والاثنين طهارة. فالأوصاف الطردية لا محل لها، لا اعتبار لها. هيقول: هذه كتلك، هذه كتلك. فلو أوجبنا في التراب يبقى نوجب فين؟ في المية. لكن سبي هيعمل ايه كمان؟ هيعديه. قال: كإزالة النجاسة. يبقى إزالة النجاسة سواء كانت بمائع أو بجامد لا تفتقر لنية أيضا. وضحت؟ ده قياس من؟ الشافعية. قال بتسويه. لكن استمع هيقول بقى الشافعية هيعجبهم هذا القياس ولا لا. الشافعية مش الحنفية. قال: فمن أصحابنا من قال إن ذلك لا يصح. القياس ده ما يصحش. هجيب الآن ما يصحش لماذا؟ لقادح من قوادح العلة. قال: لأنه يريد التسوية بين الجامد والمائع. اسم الفرق ده اسمه يا أخواني إيجاد الفرق. قل: لا، احنا عندنا فرق بين إيه؟ المائع والجامد، التراب والمية، في الأصل في إسقاط النية. فما ينفعش تقيس المائع على الجامد وتقول أسوي بينهم في إسقاط النية. ده القول الأول. وفي الفروع في إيجاب النية، تسقط النية في النجاسة، لأن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى إيه؟ إلى نية، سواء كانت بمائع أو جامد، لأن قياس الشافعية قياس مركب. يقول: في الحدث المائع والجامد سواء في الطهارة، فإذا افتقر إلى نية يبقى كلاهما فيه الإيه؟ النية. وكذلك إزالة النجاسة بالمائع أو بالجامد سواء، فلا يفتقران إلى النية. فأصدر أنه يقلب عليه ويفسد له، يقول له: أنت طيب بالتعالى، أنت بتقول في النجاسة، في إزالة النجاسة عندك بتفرق بين المائع والجامد؟ فين؟ لا يفرق. لا، الحنفي لا يفرق، لا يشترط النية في إزالة النجاسة. مش هو كل الموضوع بيقول مائع وجامد؟ فبيقول له: أنت في إزالة النجاسة بتفرق بين مائع وجامد ولا الاثنين عندك سواء؟ الاثنين سواء. ما بيجيش في تقول له في الجامد يفترض لا يجب عليك أن تنوي، وفي المائع لا يجب، ما بيقولوش كده. فبيقول له: لو عايز تسوي من كل وجه يبقى سوي دي بالتراب، التراب الطهارة الترابية في رفع الحدث، وسوي هذه بالتراب بالطهارة الايه المائية في إزالة النجاسة. هكذا يقول الشافعي لمن؟ للحنفي. بعض الشافعي يقول لا، هذا القياس لا يصح أصلا لا من ده ولا من ده. ليه؟ لوجود الفرق بين الماء والايه والجامد. هذا قول فانتبه. ومنهم من قال إن ذلك يصح. من الشافعي هذا يصح، لأن الاستدلال هنا ليس في الجامد والماء، الجامد الاستدلال هنا في كونهم هذا تطهير وهذا رفع للحدث. قال وهو الأصح أن يصح هذا القياس، لأن التسوية بين الجامد والمائع تنافي علة المستدل في إسقاط النية، فصار كالحكم المصرح به. لا. تنافي علة المستدل، الاستدلال بالجامد والمائع بتنافي علة المستدل، بيقول له غلط الاستدلال ده نفسه غلط، انك تستدل مش العلة انه مائع وجامد، العلة انه ايه طهارة، العلة انه طهارة، يبقى بكل علتك دي لا توجب الحكم، علتك ان ده مائع وده جامد لا توجب الحكم. وده باب ايضا من باب من ابواب قوارح العلة، يقول له علة المستدل لا تقع على الايه على المسألة. فبيقول العلة اللي استدل بها الحنفية غير صحيحة، لان مش الاصل في ان هذه يجب لها النية وهذه لا يجب لها النية، ان ده مية والتاني تراب، مش هي دي، امال هي ايه؟ رفع حدث معنوي، رفع الاحداث، هذا الذي يقوله المصنف. طبعا هذه الاشياء اخواني متداخله في بعضها، هو بيدخل قوادح في بعضها، لكن هذا هو الفقه، لان ما عندناش مساله مفصوله عن ايه عن نوع ثاني، احنا بنفصلها عشان نفهم، لكن الاصل الادله ايه متشابكه. ولذلك زي كما سبق ان علم الجدل بربي ملك يعرفك كيف تستدل وكيف تنقض. وضحت؟ يقول فصار كالحكم المصرح به، هذا صار كالحكم الايه المصرح به. بهذا يكون انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ايه من ذكر القادح السابع.
هو ذكر الاصل والفرق، هو ايه هو الاصل والفرق؟
هو انا اسالك انا ايه هو الاصل في المساله اللي هيقيس عليه؟ الاصل هو اللي هيقيس عليه عند الحنفيه، عند الحنفيه الاصل عندهم تطهير النجاسات بالمائع، هذا هو الاصل، والفرع عندهم الوضوء. اعكس بقى عند عند الشافعيه، عندهم رد وعندهم اصل وفرع. الاصل عندهم التيمم يجب له النيه، هم بيقولوا التيمم ليه؟ لان هم والحنفيه متفقين على ان التيمم ايه له نيه. طب والفرع عندهم الوضوء، مش هتدرس على الاصل والفرع، الفرع عندهم الوضوء، الاصل مختلف عن هذا عن هنا، والفرع متحد. الفرع الوضوء عند هذا وذاك، الفرع الوضوء، لا الوضوء، الوضوء فرع عند الاثنين. انا وانت بنبحث الوضوء يشترط ليه النيه ولا لا، يبقى ده اسمه ايه فرع. الحنفي شبهه بإزالة النجاسة بالمائع، والشافعي شبهه برفع الحدث بالتيمم، يبقى ده له أصل وهذا له إيه أصل، كل واحد منهم يرد على الآخر. احنا قلنا يا إخواني الأصل في مثل هذا ما بيصور لك بس عشان يعرفك يعني إيه، يعني إيه قلب، عشان يعرفك يعني إيه قلب. فين الحكم المبهم هنا؟ حكم النية فين؟ في المسألة تانية. ماشي يا إخواني؟ طيب جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم.